بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير سورتي التين والعلق. نستهل الدرس بتلاوة ابدأها أبو الفضل فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا فإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تفسير سورة والتين والزيتون وهي مكية. قال مالك وشعبة عن عدي بن ثابت عن البراء ابن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفر في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. قال أخرجه الجماعة في كتبهم، يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومالك. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. قال ابن كثير رحمه الله: اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة، فقيل المراد بالتين مسجد دمشق، وقيل هي نفسها يعني دمشق نفسها، وقيل الجبل الذي عندها، وقال القرطبي هو مسجد أصحاب الكهف، وروى العوفي عن ابن عباس أنه مسجد نوح الذي على الجودي، وقال مجاهد هو تينكم هذا. والزيتون قال كعب الأحبار وقتادة وابن زيد وغيرهم هو مسجد بيت المقدس، وقال مجاهد وعكرمة هو هذا الزيتون الذي تعصرون، يعني أماكن نبات التين والزيتون، والتين يعني أماكن التين والزيتون. يا أخي سبحان الله العظيم، مما عمت به البلوى هذه الكاميرات وهذه الجوالات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكم نقول وكم ننبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. والزيتون نعم، وطور سينين قال كعب الأحبار وغير واحد هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وهذا البلد الأمين يعني مكة، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهيم النخعي وابن زيد وكعب الأحبار، ولا خلاف في ذلك أن البلد الأمين هو مكة لا خلاف فيه، وكذلك طور سينين. وقال بعض الأئمة هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار، فالأول محلة التين والزيتون وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم، والثاني طور سينين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران والثالث مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل فيه محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة، جاء الله من طور سيناء يعني الذي كلم الله عليه موسى، وأشرق من ساعير يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى، واستعلن من جبال فاران يعني جبال مكة الذي أرسل الله فيها محمدا صلى الله عليه وسلم، فذكرهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان، موسى ثم عيسى ثم محمد عليهم الصلاة والسلام، ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما، أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما، أو ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما. وقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل، منتصب القامة، سوي الأعضاء، حسنها. قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى النار. قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم. ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل. ولهذا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال بعضهم: ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرذل العمر. روي هذا عن ابن عباس وعكرمة حتى قال عكرمة: من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. واختار ذلك ابن جرير. ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن الهرم قد يصيب بعضهم، يعني قد يصيب بعض المؤمنين. وإنما المراد ما ذكرناه. وقد نعم أسفل سافلين إذا النار، كقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقوله: فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع كما تقدم. ثم قال: فما يكذبك؟ يعني يا ابن آدم، بعد بالدين أي بالجزاء في المعاد، وقد علمت البدء البداء، وقد علمت البدء، وعرفت أن من قدر على البدء فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى. فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال: قلت لمجاهد: فما يكذبك بعد بالدين؟ عنا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: معاذ الله، عنا به الإنسان. قال معاذ: قال معاذ الله، عنا به الإنسان. وهكذا قال عكرمة وغيره. قال معاذ، طبعا يمكن لفظ الجلالة مقحم زائد، قال معاذ: عنا به الإنسان. وهكذا قال عكرمة وغيره، أو اسمه معاذ الله، فكل حال تراجع عندكم كذا. وقوله: أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا. ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه. قال ابن كثير: وقد قدمنا في حديث أبي هريرة مرفوعا: فإذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. قال ابن كثير: آخر تفسير سورة والتين والزيتون: ولله الحمد والمنة. الشيخ عبد الحافظ أكمل بارك الله تفسير سورة اقرأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وللمؤمنين والمؤمنات.
آمين.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة العلق، وهي أول شيء نزل من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات في تفسيره: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوجه لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاء الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: ما أنا بقاري. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقاري.
يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه أمي ليس قارئا، وليس هذا يعني إباء، يعني ليس إباء منه يعني، ولكنه يخبر بأنه يعني ليس قارئا حتى يستطيع أن يقرأ. نعم.
فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقاري. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد.
بلغ مني الجهد.
الجهد. نعم. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقاري. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم. قال: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها وقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة مالي. فأخبرها الخبر وقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا.
لا يخزيك الله أبدا.
لا يخزيك الله أبدا.
يعني خديجة رضي الله عنها استدلت على أن الله لا يخزيه بمسلك النبي صلى الله عليه وسلم الشخصي. نعم، استدلت بمسلكه الشخصي. ماذا قالت يعني عن صفاته؟ كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. إيش؟
إنك لتصل الرحل.
نعم.
وتصدق الحديث.
نعم.
وتحمل الكل.
نعم.
وتقر الضيف.
نعم.
وتعين على نوائب الحق.
نعم.
ثم
يعني انطلق. ومن كانت هذا مسلكه فالله لا يخزيه. شوف كيف استدلت على أن الله لا يخزيه بمسلكه الشخصي رضي الله عنها. نعم.
ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبري، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عم. فقالت خديجة رضي الله عنها: أي ابن عم، اسمع من ابن أخي. فقال ورقة: ابن أخي ما ترى. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
نعم. استدل ورقة بن نوفل بماذا؟ يعني خديجة استدلت بطريق وهو المسلك الشخصي، وورقة بن نوفل استدل بطريق آخر بالنوع، نوع النبوة. يعني ما الذي يأتيك؟ ما نوعه؟ ها؟ فلما أخبره الخبر وقرأ عليه أول ما نزل اقرأ باسم ربك إلى آخره، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يعني هذا هو النبوة كما هي نبوة موسى. نعم. فاستدل بالنوع، نوع النبوة. خديجة استدلت بالمسلك الشخصي، وهذه مسالك يستدل بها على صدق الله، على صدق المخبر، على صدق نعم المخبر بأنه نبي أو عدم صدق. إذا كان مسلكه الشخصي سيء فهو كاذب إذا ادعى النبوة، أو كان ما يعني ما يذكره من يعني من الأمور التي ليست نبوة، كما استدل أبو بكر على كذب مسيلمة لما استقرأ قومه فأخبروه بترهات مسيلمة، قال ويحكوا أين يذهب بكم، إن هذا لا يخرج من علم، يعني كلام مسيلمة ما هو نبوة. فاستدل أبو بكر أيضا بالنوع على كذب مسيلمة. نعم. ويستدل بمسلك الشخص إذا كان يدعي يعني النبوة، إن كان مسلكه سيئا فهو يكذب. نعم.
ثم لم ينسب ورقة،
يعني ليست طرق إثبات النبوة هي المعجزة فقط، إثبات المعجزة، بل أيضا المسلك الشخصي نوع ما نعم يأتي به الخوارق اللي هي المعجزات. نعم كلها أدلة، كلها طرق، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب النبوات. نعم.
ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، وكلما
أوفى
بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا بمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك.
نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري، وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ومعانيه في أول شرحنا للبخاري مستقصا، فمن أراده فهو هناك محرر ولله الحمد والمنة. فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي.
هذه من مراتب الوجود، في الذهن وفي اللسان وفي الكتابة في البنان. نعم. وفي الأعيان المرتبة الرابعة. نعم.
ورسمي يستلزم
وما من غير عكس،
من غير عكس، فلهذا قال اقرأ يعني وربك الأكبر.
إذا كان ذهنيا لا يستلزم أن يكون مكتوبا، أو كان لفظيا كذلك لا يستلزم أن يكون مكتوبا، لكن إذا كان مكتوبا فهو يستلزم أن يكون لفظيا ذهنيا. المرتبة الرابعة وجوده بعينه. نعم.
فلهذا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
اقرأ وربك الأكرم. نعم. لسان الذي علم بالقلم، هذا البنان الكتابة، علم الإنسان ما لم يعلم، هذا بالوجود العلمي الذهني. نعم. وفي الأثر
قيد العلم بالكتابة، وفيه أيضا من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يكن يعلم. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. فقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال: إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيما صرفته. قال ابن أبي حاتم: حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو عميس عن عون قال: قال عبد الله: من هومان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان، فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. قال: ثم قرأ عبد الله: إن الإنسان ليطغى، وقال للآخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني هو يرى نفسه أنه استغنى فيطغى.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد روي هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. ثم قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نزلت في أبي جهل لعنه الله، توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت، فوعظه تعالى بالتي هي أحسن أولا فقال: أرأيت إن كان على الهدى، أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيم المستقيمة في فعله، أو أمر بالتقوى بقوله، وأنت تزجره وتتوعده على صلاته. ولهذا قال: ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي بهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا: كلا لئن لم ينتهي، أي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد لنسفعا بالناصية، أي أي لنسلمنها
سوادا
يوم القيامة. ثم قال: ناصية كاذبة خاطئة، يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها، فليدع نادية، أي قومه وعشيرته، أي ليدعوهم يستنصر بهم، سندع الزبانية وهم ملائكة العذاب، حتى يعلم من يغلب أحزبنا أو حزبه. قال البخاري: حدثنا يحيى، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لئن فعله لأخذته الملائكة. ثم قال: تابعه عمرو بن خالد عن عبيد يعني ابن عمرو عن عبد الكريم
عن عبد الكريم
وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق به، وهكذا رواه ابن جرير عن أبي قريب عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو به. وروى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير، وهذا لفظ من طريق داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله: فليدع ناديه سندع الزبانية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا إسماعيل بن زيد أبو يزيد، حدثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطع على عنقه. قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن حميد، حدثنا يحيى بن
واضح
ابن واضح، أخبرنا يونس ابن أبي إسحاق عن الوليد بن العيزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه. فأنزل الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ هذه الآية لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فقيل: ما يمنعك؟ قال:
قد اسود
ما بيني وبينه
من الكتائب.
قال ابن عباس:
يعني رأى كتائب جنود، نعم، من الملائكة. لقد اسود ما بيني وبينه من الكتائب، نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه.
الله أكبر، نعم.
وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر عن أبيه، حدثنا نعيم ابن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فقال واللات والعزى: لئن رأيته يصلي
كذلك
لأطعن على رقبته ولا أعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته. قال:
فما فجأهم
منه إلا وهو ينقص على عقبيه
ويتقي بيديه.
قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار
وهولا وأجنحة.
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله، لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا.
الله أكبر، نعم.
قال: وأنزل الله: لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا، كلا إن الإنسان ليطغى، إلى آخر السورة. وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي وابن أبي حاتم من حديث معتمر بن سليمان به. وقوله تعالى: كلا لا تطعه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها، وصل حيث شئت ولا تبالي، فإن الله حافظك وناصرك، وهو يعصمك من الناس، واسجد واقترب، كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمار بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وتقدم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد في
إذا
السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. آخر تفسير سورة اقرأ ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.